الشريط الخامس.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في درسنا السابق تكلمنا عن الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة الواردة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعرفنا الإسلام في اللغة وفي الاصطلاح الشرعي، وذكرنا آثاره ومراتبه الثلاثة، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، ولكل واحدة من هذه المراتب أركان معينة وضحناها بما لا يحتاج إلى مزيد. والحكمة من هذه المراتب إنما هي لبيان تفاوت الإيمان من شخص لآخر، فإن الأشياء لا تستوي، وكذلك الأشخاص لا يستوون، وآثار هذا الدين فيهم لا يستوي، فهذا إيمانه قوي وذاك أدنى وذاك ضعيف، وما يستوي الثوبان، ثوب به البلاء وثوب بأيدي البائعين جديد. وحديثنا في هذه الحلقة هو عن الأصل الثالث، وهو معرفة النبي عليه الصلاة والسلام وما هو المقصود من ذلك. ولعلنا إن شاء الله تعالى في هذه الدورة المباركة نختم في هذا اليوم الأصول الثلاثة بكلامنا على الأصل الثالث من الأصول التي ذكرها شيخ الإسلام النجدي عليه رحمة الله. نعم.
بسم الله والحمد لله. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها والبراء وأهلها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة.
هذا هو الأصل الثالث، وهو معرفة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من قبائل العرب، والعرب في نسبهم يعودون إلى إسماعيل ابن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وليس المقصود من ذلك أن نتعرف على اسم النبي عليه الصلاة والسلام فحسب، بل هناك أمر هو أهم من ذلك، وهو أن نتعرف على هذا الدين الذي جاء بهذا النبي أو بواسطة هذا النبي الحكيم عليه الصلاة والسلام، الذي شهد له الله سبحانه وتعالى بالرسالة، وشهد له الأنام بذلك، وبلغ مبلغا عظيما في الإيمان والأخلاق والمعاملات والسلوك والآداب المختلفة، حتى كتب أحد الأوروبيين المسيح عن عظماء الدنيا كتابا، وجعل أعظم الناس محمدا عليه الصلاة والسلام، وقال في معنى كلامه: لقد تتبعت سير العظماء في العالم فلم أجد أعظم رجل وجد في البشرية كمحمد بن عبد الله الهاشمي النبي العربي، وإني لست مؤمنا بما جاء به، ولكن الحقيقة تفرض نفسها في كونه أعظم رجل في العالم. هذه شهادة من هذا المسيحي في أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصل إلى مكانته في الآداب والأخلاق والعظمة والرجولة والشجاعة وما إلى ذلك من صفات بني الإنسان بمثل ما وصلت ووقعت للنبي عليه الصلاة والسلام. شهد الأنام بفضله حتى العداء، والحق ما شهدت به الأعداء. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام الذي عرف بالصبر وعرف بالحكمة وعرف بالأخلاق، وكان يصبر على الأذى ويتحمل الشدائد في سبيل تبليغ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى جاء في الصحيحين حديث أنس قال: كنت أمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام وعليه برد نجراني غليظ، فجاءه أعرابي فجبذه جبذة شديدة حتى أثر البرد في صفحة عاتق النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يا محمد مر لي مما أعطاك الله. فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام وابتسم وأمر له بعطية. هذا نبينا، ولو تحدثنا عنه وعن عبادته وعن أخلاقه وعن معاملاته لذكرنا شيئا عظيما يفوق عما يذكر. والنبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يتعرف عليه وعلى شريعته وعلى ما كان عليه فليرجع إلى كتب الحديث والآثار، فإنها ذكرت من ذلك شيئا كثيرا لا يسع المقام سردها. والنبي مات وعمره قد بلغ 63 سنة، قضى منها 40 سنة قبل النبوة، فلما بلغ 40 وكان يوصف قبل تبليغ هذه الرسالة الصادق الأمين، ولم يسجد لصنم عليه الصلاة والسلام، بل كان يعتزل الناس في غار حراء ويتعبد الليالي هنالك في ذلك الغار، وكان عليه الصلاة والسلام يكثر ذلك في أيام رمضان. وبينما هو في ليلة من الليالي إذ جاءه جبريل كما في الصحيحين قال له: يا رسول الله اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ من جبريل، وبدأ أمر الدعوة عند تمام 40، وينزل الأمر الإلهي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها المدثر قم فأمر. لأنه لما حصل من جبريل ما حصل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام من ذلك الخبر المفاجئ، ذهب إلى عائشة أو ذهب إلى خديجة، خديجة هي زوجته رضي الله عنها وقد تزوجته قبل البعثة، فوصل إليها وفرائصه ترتعد وهو يضطرب، فقال لخديجة بنت خويلد: زملوني دثروني، زملوني دثروني، أي طلب التغطية بأن يغطى بالثوب. فنزلت عليه الآية: يا أيها المدثر أي المتغطي بثيابه قم فأنذر. وبدأ الأمر الإلهي بعد 40 في أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام إلى دين الحق، ثم بعد ذلك بدأ الوحي يتنزل تترى على حسب المواقع. فمكث النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة يدعو إلى التوحيد في مكة. هذه هي دعوته عليه الصلاة والسلام باختصار. ولما أمره الله عز وجل بالدعوة أمره بأمور عدة. الأمر الأول الإنذار، وهو أن ينذر المشركين من عذاب الله، وأمره بالتكبير ألا يعظم سوى الله عز وجل، وربك فكبر، لا تعظم الأصنام. والنبي عليه الصلاة والسلام ما عظم صنما، ولكن هذا من باب التذكير والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وثيابك فطهر، كناية، طهر أعمالك من الشرك، وعليك أن تأتي بالأعمال التي يأمر بها الوحي السماوي. وأمره بأمر آخر وقال له والرجز فاهجر، أي تبرأ من الأصنام ومن أهلها. وأمره أيضا أن يصبر وأن يثابر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكان قد مضى 10 سنوات والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة، ثم ازدادت بعد ذلك 3 سنوات، وبعدها خرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء 13 سنة، خرج من مكة إلى المدينة مهاجرا ومعه الصحابة رضوان الله عليهم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلاة الله وسلامه عليه، ودينه باق. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه.
لما حصلت الهجرة من مكة إلى المدينة استفاد شيخ الإسلام النجدي أن الهجرة واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من بلاد الشرك والوثنية إلى بلاد الإسلام. والهجرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: هجرة من بلاد الحرب إلى بلاد السلام والأمان، وهذا كالهجرة الأولى التي هاجر فيها الصحابة بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام من مكة إلى أرض الحبشة، وهجرة من بلاد الشرك والوثنية إلى دار الإسلام كهجرة النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، من مكة إلى المدينة. والثالثة أن يهجر الشخص ما نهى الله عنه، فهذه ثلاث، والثالثة هذه فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام أن تهجر ما نهى الله عنه. والمقصود أن تهجر ما نهى الله عنه، أن تجعل بينك وبين المعصية انتقالا لا تقترب منه. والهجرة معناها الانتقال من مكان إلى آخر، وهي واجبة على المسلمين أجمعين في أن ينتقلوا من بلاد المشركين إلى بلاد أهل الإسلام. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فالمقصود لا هجرة من أرض مكة لأنها سارت دارا للمسلمين، فإذا وجد أرض فيه اضطهاد وأذية لأهل الإسلام لزم الهجرة، بل هذا واجب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، بمعنى هاجروا. وأيضا أنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، أي بقيام الساعة. فالهجرة دائمة حتى ينتهي أمر الدين على هذه الأرض، ولا ينتهي حتى تأتي ريح من أرض اليمن وتأتي هذه الريح بنسماتها، فما تصل إلى مؤمن إلا ومات فلا يبقى فيها سوى المنافقين والملاحدة والكفار، وعليهم تقوم الساعة كما جاء في صحيح مسلم، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وقال في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فالهجرة دائمة، لأنه لا يمكن أن يعيش الناس في هذه الدنيا وهم على الإسلام في حالة الأمن والأمان في جميع أماكن الأرض، ولكن بسبب الوثنية والشرك والمعاصي العظمى يحصل من ذلك الصنف الأذية لأهل الإسلام، ويدفع هذا الحال إلى أن ينتقل كثير من المسلمين من بلاد الاضطهاد والوثنية إلى بلاد الإسلام والأمان. فرض على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة من أركان الإسلام أمران: الأول الشهادتان، وهذا الركن الأساسي، وبه يدخل الشخص في الدين. ومن العبادات الصلاة، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنوات، ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة قبل أن يفرض الله عز وجل عليه الصوم والحج والزكاة والجهاد وما أشبه ذلك من الأحكام المختلفة. فلما استقر في المدينة فرضت عليه بقية الشرائع، وما مات عليه الصلاة والسلام حتى كمل هذا الدين، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا يوجد خير إلا وقد دلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شر إلا وحذرنا منه. والنبي عليه الصلاة والسلام ما مات حتى ترك الناس المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
قال المصنف رحمه الله تعالى: بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا.
رسالة النبي عليه الصلاة والسلام كانت إلى الثقلين ولا زالت، ودليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خطاب للناس وهم الخليقة من بني آدم أمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يعبدوا الله على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أنه بعث أيضا إلى الجن فأدلة ذلك كثيرة لا تحصى في هذا المقام لضيقه، ومن ذلك قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. من هو داعي الله؟ محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وأيضا أنها أنزلت آية أو سورة كاملة في دعوة الجن إلى دين الإسلام وإلى أنهم آمنوا برسالة النبي عليه الصلاة والسلام. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. إذن أهل التوحيد هم من الإنس والجن، فالله سبحانه وتعالى بعث إلى الثقلين قائلا للجميع إني رسول الله إليكم جميعا، وطلب منهم الإيمان وبين لهم هذا الشرع وأتمه وذكر لهم فيه أحكام الله التي فرضها وأوجبها وحببها إلى النفوس. ثم بعد ذلك هو بشر ونهاية البشر الموت، فلما أكمل هذا الدين مات عليه الصلاة والسلام وانتقل للدار الآخرة، وكان الناس في عهده عندما سمعوا هذا الخبر تفاجأوا. ولما جاء الخبر إلى عمر بن الخطاب أنكر أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، فقام أبو بكر خطيبا في الناس قال: أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي دائم لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. محمد عليه الصلاة والسلام توفاه الله سبحانه وتعالى وترك هذه الأمة، وبين أن دعوة أهل الإسلام وهي دعوة أهل السنة والجماعة قائمة إلى أن تقوم الساعة، كما في حديث معاوية وحديث ثوبان
والحديث في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ونزل على رسول الله إخبار بأنه سيموت فنزل قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فالحكمة من النبي عليه الصلاة والسلام ومن وجوده هو أن يبلغنا هذا الدين، فإذا بلغنا هذا الدين لزم علينا الطاعة، فإنا سنموت، فإذا حصل الموت سئلنا يوم القيامة عن الدين، سئلنا عن الدين كما قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، تموت وتدفن تحت الأرض ثم تبعث، تبعث منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وأيضا أن الله سبحانه وتعالى إذا بعثنا فإنما يبعثنا من أجل الحساب ومن أجل النظر في الأعمال التي قدمناها إن كانت خيرا فخير وإن كانت شرا فشر.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده.
بعد الموت الحساب، ومن التوحيد والإيمان أن يؤمن الشخص بالدار الآخرة، يؤمن بالبعث وهو أن يبعث الله الناس من قبورهم بعد الموت، فإذا بعث الله سبحانه وتعالى الناس فإنما البعث من أجل المجازاة كما قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الذي عمل خيرا لا ينال إلا خيرا ومن عمل شرا فلا ينال إلا شرا ومن دعا إلى منكر فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبه حسابا عسيرا ويكون من عمل بدعوته السيئة في ميزان سيئاته حتى وإن مات الشخص، فإذا بعث سئل عن ذلك، كما جاء في صحيح مسلم: من دل على هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، ومن دل أو دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. بعد البعث يأمر الله عز وجل الملائكة بأن يوقفوا المخلوقين ويقول: قفوهم قفوهم إنهم مسؤولون. ويسأل الشخص عن أبيه وعن أمه وعن ابنه وعما استرعاه الله سبحانه وتعالى وعن كل شيء، ولكن الناس في غفلة، وكأن البعث صار عبارة عن قصة أو عن خيال عند كثير من الناس. البعث حقيقة، ولا بد من الإعداد لذلك اليوم. ولا ينكر البعث رجل إلا كفر وخرج عن ملة الإسلام، ويقام عليه حد الردة إن أنكره بعد إيمان. قد قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وما كان هذا البعث وهذا الحساب إلا بعد أن بعث الله عز وجل الرسل مبشرين برضوان الله ومنذرين من عقاب الله، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لهذا يأتي النبي يوم القيامة ويسأل: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب لقد بلغت. وتقول بعض الأمم: يا رب إن نوحا ما بلغنا. فيقول نوح: بل بلغت. ويشهد لنوح أمور كثيرة على أنه بلغ الدعوة، فيأخذ الله سبحانه وتعالى هؤلاء الفجرة أخذ عزيز مقتدر ويحاسبهم حسابا عسيرا. وأول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى هذه الأمة بالدعوة إلى الله عز وجل هو نوح عليه الصلاة والسلام، لأن الله جعله أول من أوحي إليه الشريعة، وذلك لأنه يقول جل في علاه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فكان الوحي إلى نوح، ثم بعد ذلك تلا النبيون بعد نوح عليه الصلاة والسلام، ودعوتهم جميعا دعوة واحدة، وهي الدعوة إلى دين الإسلام وإلى ترك الوثنية والشرك.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.
في هذا الفصل يبين شيخ الإسلام أنه ما من أمة إلا وقد بعث الله سبحانه وتعالى إليها رسولا، وما من رسول إلا ويقول لأمته اعبدوا الله، يأمرهم بعبادة الله وحده وبترك الوثنية وبترك الطواغيت، لأن الطاغوت هو المعبود أو المتبوع من دون الله سبحانه وتعالى، فالصنم طاغوت، ومن أله رسولا أو نبيا أو ملكا أو ميتا فقد شابه هذا المؤله عبادته بعبادة الطواغيت. ولكن هذه العبادة ليست طاغوتية في حق المعبود، ولكنها طاغوتية في حق العابد الذي ألها الرسول أو النبي أو الملك من دون الله سبحانه وتعالى. دعوا جميعا إلى عبادة الله وحده وإقامة التوحيد إقامة صحيحة على ضوء شريعة هذا الدين، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. هذه الوظيفة. واجتنبوا الطاغوت. قد عرف ابن القيم رحمه الله معنى الطاغوت وقال: هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا كله من عبادة الطواغيت، وما أكثر هذه الأشياء في عصرنا الحاضر، فإن كثيرا من الناس في غفلة يقول: نذرت لفلان الفلاني إن شفى ابنتي فإني سأذبح له بقرة. ومن هو الشافي؟ أذلك العبد الفقير أو ذلك الميت الحقير أم هو الله سبحانه وتعالى الذي يقول الله عز وجل على لسان إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. الذي بيده القدرة الشفاء هو الله سبحانه وتعالى، وذاك آخر يأتي إلى القبر ويسأله ويستحلفه أن يقضي عنه دينه، وهو لا يملك لنفسه لا نفعا ولا ضرا، مات. فكيف يمكن أن يستعان بميت والله عز وجل يقول وما أنت بمسمع من في القبور. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في جامع الترمذي لعبد الله بن عباس: وإذا استعنت استعن بالله. لا بد من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فإنك إذا لجأت إلى شخص وعظمته من دون الله أو اتبعته من دون الله فإنك قد أتيت بعبادة الطواغيت وصرفت هذه العبادة الشرعية في مسلك غير شرعي، ومن كان كذلك فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، ومن أشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة حتى يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، لأن الله جل في علاه يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والطواغيت كثيرون، رؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم. تمت الأصول الثلاثة.
هذه هي خاتمة الكتاب، وفي هذا الفصل بيّن شيخ الإسلام أن الطواغيت كثيرون، بل لو قلنا بأن الطواغيت آلاف لما أبعدنا عن الصواب، فإن الرجل إذا ذهب إلى بلاد الهند لوجد فيها الطواغيت والأديان التي ما أنزل الله بها من سلطان، فذاك يعبد هرة وذاك يعبد فارا وآخر يعبد فرجا وذاك يعبد الشمس وذاك يعبد النجم وذاك يعبد القمر وذاك يعبد الصنم وذاك يعبد الماء، وأديان تضحك البقر إن كانت البقر ممن يضحك، وهذه كلها طواغيت لأنها معبودة ومتبوعة من دون الله سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام يقول بأن رؤوس الطواغيت خمسة، وذكر أولهم إبليس، ولكن في الحقيقة رأس الطواغيت جميعا هو إبليس، وهو مرجع الطواغيت، فإن الأصنام لم تعبد إلا بسبب إضلال إبليس، ولا أضلنهم. إبليس هو الذي أخذ اليمين على نفسه وقال لرب العزة والجلال: لأغوينهم. وكذلك ذاك الذي يدعو الناس إلى أن يعبدوه وأن يتبعوه هو طاغوت. من هو الذي دفعه إلى ذلك؟ إنه إبليس الشيطان
الذي قال عنه سيد الأنام عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فإبليس هو رأس الطواغيت، وذكره هنا وقال لعنه الله، والله سبحانه وتعالى لعنه في كتابه، بمعنى طرده من رحمة الله وصار من المطرودين. وكذلك أيضا من الرؤوس من عبد وهو راض، كهذا الذي في باكستان محمد الأنطاكي، ولا ما اسمه الذي في مكران، هذا رجل في مكران عرف بأنه يدعو الناس إلى عبادته، ويقول أحيانا بأنه نبي، وأحيانا يقول بأنه إله، وقد جعل له كعبة في أرض باكستان، واتبعه ما يزيد على 100,000 رجل، وقد رد عليه فضيلة الشيخ عبد الغفار الضامراني حفظه الله ورعاه، وهو من الدعاة إلى الله عز وجل الموحدين في بلاد مكران. فمن عبد وهو راض فقد جعل نفسه طاغوتا من الطواغيت. وكذلك مع من دعا الناس إلى عبادة نفسه وقال اتبعوني واطيعوني، وكذلك أيضا من ادعى شيئا من علم الغيب، ومن ادعى شيئا من علم الغيب فهو كافر بالإجماع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. علم الغيب من الخصوصيات التي اختص بها رب العزة والجلال. وكذلك من حكم بغير ما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل الله مستحلا الحكم فهو كافر بإجماع المسلمين، بخلاف ما إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو جاهل، أو حكم بغير ما أنزل الله وهو مقر بأنه على معصية، فهذا ليس بكافر ولكنه وقع في الكفر الذي هو دون الكفر، في الكفر الأصغر، وهو على خطر عظيم، عليه أن يتقي الله، أن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال الفاسقون وقال الكافرون. والدليل على أن الطواغيت كفر وشرك قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والعروة هي الدين الإسلامي الحنيف الذي دعا إليه سيد الأنبياء والمرسلين، ونزل في ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، هو أن تترك الطواغيت وأن تعبد ربا ومعبودا واحدا سبحانه. ولا إله إلا الله هي الإسلام بكله، ولذا جاء في الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: رأس الأمر الإسلام، بمعنى أعظم الأشياء الإسلام، أي لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعموده الصلاة، ولا يمكن للبنيان أن تقوم إلا بأعمدة،
فإذا انعدمت الصلاة انعدم هذا العمود. قد جاء في صحيح مسلم الحديث بريدة النبي عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله هو السبيل الأقوم الذي بواسطته تحصل التصفية من الشرك والوثنية حتى يعود الناس إلى الإسلام. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر الصحابة أن يجاهدوا أمرهم أن يدعوا الناس إلى الإسلام، فإن أبوا أمرهم بدفع الجزية، فإن أبوا أمرهم بالقتال سيف. هذه هي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قائمة على هذا الحال إلى أن تقوم الساعة. ثم ختم المصنف كتابه بقوله: الله أعلم. وهذا من أدب علمه وتواضعه، أن الرجل إذا كتب شيئا فوض العلم لله سبحانه وتعالى، لأنه ما من شخص إلا وقد يقع في الخطأ ويرى أنه لن يصيب في بعض المسائل فيفوض العلم إلى الله. ولذلك يقول ابن عباس كما جاء عنه عند ابن جرير وعند غيره: من قال الله أعلم فقد أفتى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأنصحكم بمراجعة هذه الدروس وبحفظ هذه الأدلة التي ذكرناها، فإن حفظ الدليل يساعد الطالب على معرفة كثير من الأحكام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وكل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير.